في الشريعة فقهنا درر المساجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، سائلا المولى عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما زال الكلام موصولا في فقه الحج، فإن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فيا أحبتي في الله، هذه الأشهر التي نعيشها هي أشهر الحج، حيث قال عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهما أن أشهر الحج شوال. قلت: الذي أوشكنا أن نودعه الآن وذو القعدة الحرام، وهو الذي يدق على الأبواب، فلم يبق إلا يوم. نعم، والعشر الأول من ذي الحجة. ففي أي وقت نحن في أشهر الحج، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمة الإسلام تتأهب، وأمة الإسلام تتجهز، وأمة الإيمان تتحرك لشد الرحل إلى بيت الله الحرام، حيث الكعبة زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وارزقني الله وإياك الطواف حولها عاجلا غير آجل، متقربين إلى الله. فإن الطواف عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لمن هو على العرش استوى سبحانه وبحمده، استوى استواء معلوما وكيفا مجهولا، والإيمان بذلك واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، فإن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هو القائل في كتابه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا طواف حول ضريح نبي ولا قبر ولي، فإن من فعل ذلك تقربا لنبي أو ولي فقد وقع في الشرك الأكبر عياذا بالله. وربنا تبارك وتعالى بيّن في كتابه الكريم فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إخوة الإيمان، إن أول مسألة بعد هذه التقدمة في درر المسائل اليوم تكرار العمرة بعد الحج. هناك من يمن المنان عليه بأداء فريضة الحج، وربما يكون متمتعا فيحرم من الميقات ويطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا ويقصر شعره ويتحلل، ثم ينتظر أن يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة فيحرم من مكانه ويبدأ حجه مستعينا بربه تبارك وتعالى. فإذا ما انتهى الحج خرج إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى الحديبية أو إلى عرفة أو إلى أدنى الحل، ثم أحرم وأتى بعمرة لأبيه الذي مات، وبعد ذلك يحرم ويخرج إلى أدنى الحل مرة أخرى ويحرم لأمه التي ماتت ليأتي بعمرة، فتكرار العمرة بعد الحج أو في سفرة واحدة يصطدم مع هدي سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأنت حينما تذهب إلى مكة، وعدني الله إياك بذلك، تجد آلاف الحجاج وآلاف المعتمرين يفعلون ذلك، فلا يغرنك فعل الكثرة الكاثرة، إنما المسألة قال الله تعالى، إنما القضية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما المعتبر قال الصحابي ما لم يصطدم قوله مع قول ربنا جل وعلا ولا يصطدم مع قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه، حينئذ يكون قول الصحابي حجة ما لم يصطدم مع الوحيين أو مع أحدهما. نعم، فتكرار العمرة كما يفعل كثرة كاثرة من المسلمين الحجاج أو المعتمرين في صفرة واحدة يخالف هدي السلف، حتى إن محيي السنة وقامع البدعة وشيخ الإسلام في شيخ الإسلام وشيخ المجتهدين في عصره إنه أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، قال أن تكرار العمرة في صفرة واحدة يكره. قلت: لماذا يكره؟ قلت: لأنه ليس من فعل سلفنا الصالح، فأنتم تعلمون أن سيد الحجاج والمعتمرين محمد صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 19 يوما، وما خرج إلى التنعيم ليعيد العمرة، وهو أسبق الناس إلى الخير وأحرصهم عليه، ولو كان لفعل فاقتدينا به، فإن ربنا تبارك وتعالى هو القائل في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو القائل عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم نحن عبيد لمولانا الذي خلقنا وسوانا وندور مع الدليل من القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي حيث دار الدليل، لا بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين الذي يحبه الله تعالى ورسوله وهو يحب الله جل وعلا ورسوله، وذلك بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصحيحين لأعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. نعم إنه كلام من قال الله جل وعلا فيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين. خلاصة المسألة إيه؟ أن تكرار العمرة في صفرة واحدة ليس من هدي سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليه، وإنما في كل صفرة مستقلة عمرة يا عبد الله. فإذا قال قائل أريد أن أحسن إلى أبي الذي مات، أريد أن أحسن إلى أمي التي ماتت، نقول اعتمرت عن نفسك؟ يقول نعم. عد راشدا وفي المرة الأخرى إن شاء الله تعتمر عن أمك ثم أبيك. يقول ليس عندي مقدرة ولا استطاعة، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، إيش؟ من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكني أريد وعندي شوق ورغبة وحب ولافة وأريد أن أحسن إلى أبي، أبشر. قال سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بإيه؟ بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه؟ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت مأجور بحسن نيتك وبحسن طويتك التي اطلع الله جل وعلا عليها قطعا ويقينا، فهو القائل عن نفسه سبحانه وبحمده يعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم إيه؟ بذات الصدور. اي نعم. طيب ثم ابشر فان الله سيرزقك وتحج وتعتمر عن ابيك ما دامت نيتك حسنه، ما دامت نيتك ايه؟ حسنه، وما دمت للخير قد بيت، فان الله تعالى قال في القران الكريم ومن يتق الله يجعل له ايه؟ مخرجا ويرزقه ايه؟ من حيث لا يحتسب. وقال عز وجل ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، يجعل في أمره سهولة، يفتح له الأبواب، يسلك له الطرق، يحبب فيه الخلق، يبسط له الرزق، ولا يحتاج إلا إلى الله. ومن يتعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ولكن المهم أن تحقق التوكل الحقيقي وابشر بالخير، فإن الله تعالى قال ومن يتوكل على الله إيه؟ فهو حسبه. يعني حسبه؟ يعني كافيه. ولذلك من أذكار الصباح والمساء حسبي الله، أي كفاني الله، لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. تقول ذلك سبعة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم. خلاصة المسألة أن السفرة الواحدة فيها عمرة. نعم أنت تقول لقد ذهبت واعتمرت أكثر من عمرة وقد استفتيت فأفتوني بذلك، أقول لك صدقت، ولكن هذا القول مرجوح، ونحن بحمد الله وطوله وحوله ذكرناك بما ترجح عندنا وعند أسيادنا من أهل العلم، والله المستعان. المسألة الثانية من حج بجواز سفر مزور، واحد جاب جواز سفر مزور وحج. طيب السؤال هل أتممت الأركان؟ نعم. هل أتممت الواجبات؟ نعم. هل وفقت إلى السنن؟ نعم. حجك صحيح ما دمت قد وفقت في الشروط والأركان والواجبات. نعم، وما وقعت فيه من تزوير جواز أنت وقعت في الكذب ووقعت في الغش، فالكذب والغش محرمان. فإن الله تعالى قال في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا إيه؟ مع الصادقين. وسيدنا النبي الإمام صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى إيه؟ إلى البر، والبر يهدي إلى إيه؟ إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. طيب، وفي المقابل بقى نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. إيش قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال: بأبيه وأمي ولحمي ودمي وعصبي وزوجي عليه الصلاة والسلام. قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، عياذا بالله، حتى يكتب عند الله كذابا. ولا يخفى حضراتكم الأكارم أن الكذب صفة، خصلة من خصال المنافقين. إذا حدث إيه؟ كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر، عياذا بالله. هذا هو النفاق العملي الذي يجعل صاحبه على خطر عظيم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهرني وحضراتكم الأكارم من النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، ويجعلنا من المخلصين المخلصين، يجعلنا من المخلصين المخلصين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. أحبتي في الله، إذن من حج بجواز سفر المزور وقد تم الأركان والواجبات فحجه صحيح، وعمله الذي عمله محرم لأن الكذب حرام والغش حرام. فسيدنا النبي إيه بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من غش فليس منا. فالغش كبيرة من الكبائر، كما أن الكذب كبيرة من الكبائر، خاصة إذا كان الكذب على الله جل وعلا أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك عمدا طبعا. طيب، إذن الجواب في بندين: الأول أن الحج صحيح ما دام تام الأركان والواجبات، جميل، وأن الكذب والغش محرمان كما بينت على مسامعكم. وأسأل الله التواب أن يتوب علي وأن يتوب عليكم وأن يأخذ بأيدينا إلى الله عز وجل. طيب، بارك الله فيك. المسألة الثالثة يا سيدي: رجل من المنان عليه فحج بيت الله الحرام وأدى الركن الفريض الواجب المعلوم من الدين بالضرورة، وهو حج بيت الله الحرام. طيب، انتهينا. وقد مات أبواه، أبوه ميت أمه ميت، وكلاهما لم يحج، والرجل قادر ويريد أن يحسن لنفسه بإحسانه إلى أبويه فيريد أن يحج عنهما، فبأيهما يبدأ؟ أيها الأخ انتبه، يا من أتيت من صلاة المغرب الآن انتبه، وأنت يا أختاه اتركي هذا المحمول، انتبهي إليه، فإن المسألة غاية في الأهمية. ها، رجل حج بيت الله الحرام، امرأة حجت بيت الله الحرام ومات أبواها وتريد أن تحسن إليهما، أن تحسن إلى نفسها بالإحسان إليهما، جميل. فبأيهما يبدأ الرجل أو بيبدأ المرأة؟ بأمها أو بأبيها؟ بارك الله فيك. إذا كان الحج قد فرض على أبيها ولم يفرض على أمها فتبدأ بأبيها قبل أمها. يعني إيه؟ يعني أمها فقيرة فلا يجب عليها الحج، لأن الحج لمن استطاع إليه سبيل، وأبوها كان ثريا مليئا ولكنه مات ولم يحج، ما الذي حبسه عن الحج؟ كسله وتكاسله وبخله حيث كان يؤجل ذلك في كل عام. نستغفر الله تعالى له ثم نبدأ بالحج عن الوالد، لأنه قد وجب في حقي وقصر فهو آثم، نسأل الله السلامة والنجاة. أي نعم أيوة. وقد قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار، أي إلى الدول والأقطار والمدن والقرى والكفور والنجوع، فينظروا كل من كان له جدة، أي كل من كان عنده قدرة، إمكانية، استطاعة، سعة، ها، ولم يحج، فليضربوا عليهم الجزية. ما الجزية بتضرب على مين؟ على اليهود والنصارى ومن كان على شاكلتهم. أي نعم، فليضربوا عليهم الجزية، ها، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. من الذي قال هذا؟ إنه الفاروق الملهم الذي أنزل القرآن موافقا لقوله في عدة مواطن. ماذا قال يوم أن كان أميرا للمؤمنين المبشر بالجنة ثاني الخلفاء الراشدين صاحب النبي في الدنيا وفي الجنة؟ ماذا قال رضي الله عنه؟ قال: لقد هممت، أي كدت أو شكت، أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية، فليضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. أين؟ فإذا كان الحج يا سيدي قد وجب على أبيك رحمة الله على والدي وعلى والديك، أين، ولم يحج تكاسلا وكسلا وبخلا، فلا شك أن الأب آثم. نسأل الله أن يغفر، نسأل الله الغفور الغفار أن يغفر لنا وله ولوالدينا وذرارينا ومن كان له حق علينا. نعم، وابدأ بالحج عن أبيك ثم بعد ذلك حج عن أمك في عام آخر. هذه مسألة. والمسألة الثانية: إذا كان الحج لم يجب على أبيك نظرا لعدم قدرته ولم يجب على أمك نظرا لعدم قدرتها، فبمن تبدأ؟ تبدأ بأمك. طب لماذا؟ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حينما سئل من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أم. قال: ثم من؟ قال: أم. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: إيه أبو؟ ثم من؟ قال: ثم أدناك فأدناك، ثم الأقرب إليك فالأقرب. أين؟ أيوة، يعني أختك، أخاك، عمتك، عمك، خالتك، خالك، إلى غير ذلك. يعني طبعا أختك، أخاك، يعني عمك، عمك، ثم نسبك. نسبك يعني مش أهل زوجتك، لا، النسب هو إخوانك وأبناءهم، أعمامك وأبناءهم، أما أهل زوجتك أصهارك، أهل زوجتك أصهارك، وكذلك أيضا الذين أخذوا بناتك هؤلاء من أصهارك. طيب، ثم ماذا؟ فإذا لم يجب الحج على الأب ابدأ بأمك، وبعد أم الأم يكون الأب. فينبغي أن يكون الإنسان متفكرا في الإحسان إلى نفسه بالإحسان إلى والديه أحياء وأمواتا. فهل أنت تزور والديك الأموات في قبرهما؟ هل أنت تدعو لهما؟ هل أنت تتصدق عنهما؟ هل أنت جعلت لهم صدقة جارية؟ هل أوقفت لهم شيئا من مالهم؟ ها، إن هذه الأمور هي التي تتسبب في نفعك ونفع والديك. هل اشتريت كتابا شرعيا إسلاميا يحمل عقيدة صحيحة، أو كتابا فقهيا مدعم بالدليل ولا يتعصب إلا إلى القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة؟ هل اشتريت كتاب سيرة يحوي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب منضبط وبأدلة صحيحة أو غير ذلك مما ينفع، وزعته على روحك أو على روح أبيك وأمك؟ هل فكرت في هذا؟ ها؟ هل تدعو الله لوالديك في كل يوم؟ لولا الله ثم هم ما كنت أنت. هل أنت رفعت صوتك على أبيك قبل ذلك؟ هل أنت رفعت صوتك على أمك قبل ذلك؟ هل خالفتهما؟ هل عققتهما؟ قال الله تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة، أنت أدرى بنفسك يا عبد. اتق الله. كم من مرة قدمت أمر زوجتك على أمر أمك وأبيك؟ كم من مرة آثرت زوجتك وأولادك على أمك وأبيك؟ أما آن لك أن تتق الله قبل أن يأتي إليك ملك الموت الذي لا يعرف استئذانا منك ولا من ملك من ملوك الأرض، إنما إذا أمر من قبل ملك الملوك فلا يدق بابا، إنما يأتي ويأخذ خاصه، لأنه عبد وأنت عبد، وكل منا ما عليه إلا أن يأتمر بأمر سيده ومولاه. أيها الحبيب، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، والله دي السعادة إيه بالله. طيب، ثم ماذا؟ والمسألة الرابعة في درر المسائل اليوم إن شاء الله تعالى تغيير النية في الحج. كيف يعني؟ النية ركن من أركان الحج الأربعة. النية ركن من أركان الحج الأربعة كما هو معلوم لديك، وكما سنفصل فيما هو قادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله تعالى. نعم، حتى تذهب إلى الحج وأنت على نور وبصيرة وهدى من أمر حجك، إذا وفقك الله لمتابعتنا في هذه السلسلة التي تبين فقه الحج بأسلوب سهل ميسور، لا فلسفة فيه ولا مشيخة ولا تعقيد. قال الله تعالى، قال رسوله، ضرب أمثلة عملية ملموسة سهلة بدون تطويل. طيب، تغيير النية في الحج. أنت دلوقتي أتيت إلى الميقات وقلت لبيك اللهم لبيك اللهم حجا، وبعدين بارك الله فيك وأنت وقف يعني بت في منى في اليوم الثاني من ذي الحجة، ويوم عرفات يوم 9 الضحى توجهت إلى عرفات لتصلي العصر والظهر جمع تقديم جمعا وقصرا، وبعدين وانت واقف على عرفات حبيت تجعل الحجة دي عن أبيك الذي مات حيث إنك حججت عن نفسك قبل ذلك، ينفع ولا لا؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لأنك حينما أحرمت من الميقات كانت نيتك القلبية وإهلالك بلسانك أن هذه الحج عن نفسك، فلا يجوز لك أن تغير هذه النية وأنت واقف على عرفات، فلا يجوز لك أن تغير هذه النية وأنت واقف. لكن افرض أنك كنت متمتع، أيوة، وقلت لبيك اللهم عمره متمتع بين الحج واعتمرت عن نفسك، يعني إيه؟ يعني أحرمت من الميقات وطفت حول الكعبة 7 وسعيت بين الصفا والمروة 7 وقصرت شعرك، خلصت حللت، أيوة، ممكن ما تقول لبيك اللهم حجا عن فلان ابن فلان في اليوم 8 من ذي الحج، علما ان انت كنت جاي ونيتك تكون العمر الحج إليك. تفضل اتصل. هات يا اخ جمعة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا ومربحا،
أسعد الله مساك يا شيخ.
ومساك يا سيدي.
والله يا فضيلة الشيخ، أنا مقيم الزودية بقالي 2 سنين.
تيجي بالسلام.
الله يسلمك.
هات السؤال يا جمعة.
السؤال يا فضيلة الشيخ، إن أنا هربان من كفيلي هنا وما حجيت.
هربان من كفيلك؟
أي.
طيب. طيب. خلاص. عرفنا السؤال. تفضل.
ما طلعتش إقامة ولا حاجة وأريد إن أنا أروح الحج وأحج.
طيب، الجواب عليك.
الجواب
عليك أن تحج بيت الله الحرام في هذا العام، وإما أن تعود إلى كفيلك، وإما أن تعود إلى ديارك المصرية في بلادك هنا، لأن إذا أنت تبع كفيل فلا ينبغي أن تهرب منه، لأنك حينما تعاقدت معه ما ضربك أحد على يدك ولا أكرهك ولا أجبرك أن تتعاقى هذا الرجل السعودي، إنما كان ذلك بمحض إرادتك، فينبغي أن تحترم هذا العقد فإن الله جل وعلا قال في صدر سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. خلاصة الأمر يا جمعة: رقم واحد، أنا أنصحك أن تحج، ولم يبقى عن الحج إلا يعني حركة 37 يوم 38 يوم على وجه التقرير، فربنا يسترها معاك وتمم أيامك بخير وتحج بالسلامة، وربنا يردك إلى ديارك مقبول مأجور معافى، أي نعم، أو بعد الحج تسلم نفسك لكفيلك، والله المستعان عليه التكلان. نعم.
ألو.
تفضل.
يا فضيلة الشيخ، أنا ما عنديش أنا الوقت إقامة، وأريد إن أنا أروح أحج الوقت، هل واجب علي إن أنا أركب فيه بدون إقامة ولا أعمل
إذا استطعت أن تحج فاذهب إلى الحج، والحج لمن استطاع إليه سبيلا، فأنا أقول وجودك في السعودية فرصة، فحج وارجع، حج وارجع إن كان ذلك في مقدوري، وما كانش في مقدورك إما أن تسلم نفسك للكفيل، وإما أن ترجع إلى بلادك، ولا تعرضن نفسك للذل والهوان، لا تعرضن نفسك للذل والهوان، كن عزيزا قويا. أنا صد هات يا أخو شام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سيد؟
الله يرضى عنك.
أسألك الدعاء والله.
أسأل الله أن يشغلني وإياك والمشاهدين والمشاهدات لما خلنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا.
اللهم أمين يا رب. سؤالين يا شيخ بعد إذنك. السؤال الأولاني، نزول السجود بالإيد ولا بالركبة؟ ماشي. السؤال الثاني، في حزب جديد طالع سلفي، فهل يجوز إن أنا أشترك فيه أو لا؟ جزاك الله خير.
الجواب الركوع، بارك الله فيك، يقول الله أكبر ويضع يديه على ركبتيه يلتقمهما، ويكون رأس حيال ظهره، أي نعم، بحيث لو وضع كأس من الماء على الظهر لا يقع، ده رقم واحد. رقم اثنين، السجود، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. قلت: واحد اليدان، اثنين الركبتان يبقى أربعة، ثلاثة أطراف الرجلين يبقى ستة، سبعة الجبهة والأنف معها يبقى سبعة، ويرفع الإنسان بطنه عن فخذيه ويجافي عضديه عن جنبيه. وكنت قد شرحت ذلك شرحا عمليا عبر قناة الرحمة في برنامج الذي كان قبل ذلك فقه العبادات، فإذا أردت أن تعود إليه عبر موقعي ادخل على جوجل قل له اعطيني الحنبلي، جوجل هيعطيك الحنبلي، وتطلب هذه الحلقة، حلقة ايه؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كما قال ذلك جبل السنة شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. أي نعم، بيّنت ذلك تبيانا عمليا عبر شاشة قناة الرحمة منذ عامين على وجه التقريب، وهذا موجود على موقعي وتتمكن من الدخول إليه والوصول إليه عبر جوجل. هذا ثانيا. وثالثا، إذا كنت تقصد أن الإنسان عاجز عن القيام، وحديث عمران بن حسين رضي الله عنه: إن لم تستطع أن تصلي قائما فصلي قاعدا، وإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنبك، وفي الرواية الأخرى: وإن لم تستطع فصل مستلقيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإن الركوع يكون بالإيماء، ومعنى الإيماء كما ترى مني على الشاشة، انظر هكذا، والسجود هكذا، السجود بالإيماء يكون أكثر من الركوع. أقول مرة أخرى: إذا صلى المرء جالسا في صلاة الفريضة لعجزه عن القيام لا بأس بذلك، ويومئ في الركوع هكذا، وفي السجود أكثر إيماء. أي نعم. هذا اتصال. أم كلثوم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا حضرة الشيخ، أنا عندي سؤال.
هات يا أم كلثوم.
لو سمعت، أنا تعبانة من سنة تقريبا، باجي أصلي في وقت بصلي وأنا فرحانة وأنا عارفة إيه وبقول إيه، وفي وقت من الأوقات تانية بصلي ببقى مش عارفة أي حاجة، حاجة بتلف دماغي، ببقى تعبانة مش عارفة أنا إيه في.
طيب.
ناس بيقولوا إنك ممكن تكوني مطحورة، خصوصا إن ما بين ناس في مشاكل بيعرفوا الحاجة دي.
طيب خير، سأجيبك إن شاء الله. وأما بالنسبة لسؤال الأخ الثاني، أخونا هشام قال وفقه الله: يوجد أحزاب الآن على الساحة، فهل نشارك فيها أم لا؟ فإن مجلس شورى علماء مصر برئاسة شيخنا المبارك فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي وبنيابة فضيلة شيخنا المبارك محمد بن حسان وفقهم الله وأحسن إليهم جميعا، مجلس شورى علماء مصر برئاسة الشيخين المباركين قد اتفق بتوفيق الله عز وجل أننا لا ننضم إلى حزب ولا نشدد النكير على من انضم. بهذا على هذا اتفقوا في مجلس شورى العلماء الذي أشرف بالعضوية فيه، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله أن يرزقنا الحكمة ويلهمنا الرشد والتوفيق، والله المستعان. وأما أختنا الكريمة أم كلثوم التي سألت، فأنا أنصحك يا أم كلثوم أن تستعيني بالله، وذلك انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. أي نعم، وهذا عين التوحيد ونفسه وذاته وحقه. طيب، وثانيا أنصحك يا أم كلثوم أن تقرأي سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد وانت متوضية، وتحافظي على لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب، وتحافظي على آداب النوم، آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وأذكار الصلاة، وانت هتبقي زي الفل، والدوخة هتروح من عليك، وكل الأحوال التعبانة ستولي من عليك بفضل الله أولا وآخرا، ثم ببركة سورة البقرة التي أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، كما أخبر بذلك سيد المتوكلين محمد صلى الله عليه وسلم. تفضلي يا أم هاني. يا أم هاني تفضلي.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا معايا ابن بنتي. معايا ابن بنتي.
أيوة تفضلي.
رايح تاني ثانوي.
جميل. أيوة.
وفي واحدة هنا مشغلاه، وبعدين يعني هم الناس مش كويسين.
جميل. طب ايه المطلوب يا مهاني؟
مش عارفة ان انا ابعده عنها ازاي، ولا ابعدها عنه ازاي، اعمل ايه؟
تعمل ايه؟ ابوه موجود؟ ابوه موجود؟
ايوه موجود.
طيب اعطي خبر. أيوة. اعطي خبر لابوه، وابوه ياخده خطر ازاي بالراحة، يقول له: يا ابني انا عاوزك تحافظ على صلواتك، وتحضر درس العلم في المسجد، وتجتهد في مذاكرتك، وانت مجرد ان تنتهي من دراستك ان شاء الله تعالى انا هجوزك، او على الاقل لما توصل تالتة كلية ولا بتاع هجوزك باذن الله تعالى. فان كانت البنت صالحة، بنت مصلية ومنتقبة، او على الاقل مختمرة ومصلية وبنت ناس طيبين، نجوزك اياه. اما انت لسه في تانية ثانوي شمرد يعني، خدت ما انت ازاي، ولسه ما اشتغلتش ولا عرقت ولا تعبت، ولعل اباك ليس لديه قدرة على أن يزوجك، لأن الزواج ليس لعبة يا ابني، يعني شقة ومية وكهرباء ونفقات وأولاد وكذا وبتاع. فإذا كان هو يعني على كل حال بالصحبة الطيبة وبالمحافظة على دروس العلم وبالنصح والإرشاد، يأخذ الله تعالى بيده بغض البصر، وإن شاء الله تعالى بالانشغال بمجالس العلم والمذاكرة. وطبعا هذا السن سن خطير، وهو سن المراهقة. أي نعم، سن خطير على جميع الشباب والشابات، والفتن كثيرة، الانترنت والمواقع الإباحية والمحمول وبلاوي المحمول، خدت بالك كيف؟ فنسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ شبابنا. أي نعم، فالطريقة رقم واحد تتوجهين إلى الله بالدعاء لحفيدك هذا في الثلث الأخير من الليل. 2، أذكر ذلك لأبيه. 3، على أبيه أن يتلطف معه. 4، أن يحاوره بالحكمة والموعظة الحسنة. 5، أن يوصيه بالصحبة الصالحة ويراقب ذلك من على بعد. 6، يأخذه بيده إلى صلاة الفجر في جماعة. 7، يحافظ على درس أسبوعي في المسجد لعالم رباني. 8، يقول له: شد حيلك، وانت في ثانية ثانوي يعني الثانوية عامة، لو جبت مجموع كبير إن شاء الله هجيب لك هدية عظيمة، ولتكن الهدية كذا وكذا. اي نعم، وان شاء الله يعني بعد 2 سنين في الكليه ولا حاجه كده نشوف لك بنت الحلال، لو كنت معجب بالبنت ان شاء الله جوزك اياها، وهكذا يعني. نسال الله التوفيق والسداد. نعم يا طه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ بسأل عن حديث الرجل لاتى النبي وقال رسول الله لأم ماتت في الجاهلية وقد حركت أخت لي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الواقدة والموقودة في النار. فمن هنا يا شيخ ابن اليهودي الغلام الصبي الصغير إذا مات فعلى أي شيء مات؟ وجزاكم الله خير.
أولا الحديث الذي تفضلت به أنا لا أعرفه، ده رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للطفل الذي هو غير مسلم، هناك من أهل العلم من قال أنه سيمتحن، فإن نجح كان من أهل الجنة وإلا كان من أهل النار. وثانيا الطفل الذي هو من أبوين مسلمين هذا إن شاء الله يكون نرجو من الله له الجنة، أما الطفل الذي من أبوين كافرين فبعض أهل العلم قال واحد هو من أهل الجنة. ليه يا جماعة؟ قالوا رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. اثنين، بعض العلم قالوا هو يعرض إلى امتحان، إن نجح فيه كان أهل الجنة وإلا فلا. فهناك أقوال كثيرة في هذه المسألة سردها الإمام ابن القيم وغيره من أهل العلم، وما ذكرته من قولين من هذه الأقوال، والعلم عند الله. نعم نعم. طيب بارك الله فيك. فإذا لا ينبغي تغيير النية في الحج وهو واقف على عرفات. المسألة الخامسة في هذا اللقاء بارك الله فيك، من كان يعمل جنديا في تنظيم الحج، رجل شرطي في تنظيم الحج، يعني معناه أنه في المملكة، هذا بارك الله فيك وزارة الداخلية بتعمل ترتيب ونظام أن المجموعة دي تحج السنة دي والسنة القادمة المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة وهكذا، فلا ينبغي أن يخرج عن نظام، لأن هناك مصلحة عامة وهناك مصلحة خاصة، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. أي نعم. ثم أنه حينما يكتب كتابا ويرفعه إلى ولي الأمر فأولياء الأمور وفقهم الله تعالى إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يعملون على ما فيه الخير للبلاد والعباد، وحريصين على إقامة، على أن يقيموا فرائض الله تبارك وتعالى. هذا ولله الحمد والمنة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن طاعة أولاة الأمور فريضة ما لم يأمروا بمعصية. ويقصد بولاة الأمور الذين يعني يحكمون الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، حتى وإن جاروا، حتى وإن ظلموا، حتى وإن يعني انحرفوا في بعض المسائل وبعض الأمور والأشياء عن الكتاب وصحيح السنة، ولكن الأصل عندهم هو الحكم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. ربما ينحرف أحيانا لمصلحة شخصية، لمال سيأتي إليه، ربما ينحرف لاستبقاء كرسي في بعض الأحيان، لكن إذا قلت له ما الذي يجب أن يحكم يقول لك الذي يجب أن يحكم هو القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأي شيء تحكم أنت يقول القرآن وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. طيب وهل انحرفت في هذه المسألة؟ يقول نعم انحرف وأستغفر الله وأتوب إليه، ولكنه انحرف لعلة، هذه العلة دنيوية محضة، لا شك أن هذا حرام ومعصية، ومع ذلك فإن طاعتهم فريضة ما لم يأمر معصية، والله المستعان. نعم. ثم ماذا؟ ثم المسألة السادسة، أي نعم، ما أدري السادسة ولا الخامسة والله، أي نعم أم السادسة والخامسة. إذا كان الله تعالى قد من عليك بحج الفريضة، جميل، وأنت الآن تقول أرسل الفلوس أروح حج السنة دي حج نافلة، ولا أرسل الفلوس لإخواني في الصومال، لأن إخواني في الصومال جوعة فنسأل الله أن يطعمهم، حفاة فنسأل الله أن يحملهم، عراة فنسأل الله أن يكسوهم وأن يرزقهم الأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يجمعهم على أتقى قلب رجل واحد هم وإخواننا في اليمن وليبيا وسوريا، وأن يرزق مصر من يتحاكم إلى شريعة الله إي بالله، وأن يجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، وأن يرفع عنها الغلا والوبا فإنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. جميل. فإذا كان الله جل وعلا قد وفقه بوأدى فريضة الحج، فهل يحج حج نافلة ولا يرسل أموال لإخوانه في الصومال؟ أنا أقول يحج حج نافلة ويرسل لإخوانه في الصومال مبلغ. طب هو أحد الأمرين، إما يحج وإما يرسل إخوانه في الصومال. لا شك أن إرسال المال لإخوانه في الصومال فيه خير ورحمة، لأن من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على معسر يستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقد أخبر الرسول أيضا صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أي نعم. فلا شك أن من حمل الطعام والشراب واللباس والعلاج والمركوبة إلى إخواننا في الصومال، حفر لهم بئرا، أتى لأسرة من الأسر ببقرة، بجاموسة عزك الله، ببغلة، أعطاهم مبلغا من المال يفتح مصلحة يتقوت منها هو وزوجته وأولاده، يطعمهم، كل هذا لا شك أنه من الأعمال الخيرة الطيبة المباركة التي تتسبب في إدخال السرور على إخواننا. والله تبارك وتعالى قال إنما المؤمنون إخوة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم. أي نعم. لا يحقره ولا يخذله. أي نعم. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. أي نعم. ثم ماذا؟ ثم المسألة السابعة. هناك رجل، السابعة والأخيرة في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. إيش بقى سيدي؟ في رجال مع سيارة، هذا الرجال اللي معاه سيارة أتت مجموعة اتفقت وياه، قالت له احملنا إلى مكة ومنى وعرفة ومزدلفة ومنى ومكة ومنى ومكة زي على أن نعطيك مبلغا من المال قدره كذا. اتفقوا. أيوة اتفقوا. وصلوا الميقات. وصلوا الميقات أحرمهم، يعني قلموا أظافر إيديهم ورجليهم وأخذوا من شاربهم وحلقوا العنة والإبطين وأخذوا من الشارب واستحموا واغتسلوا وتطيبوا وصلوا ركعتين سنة الوضوء، لأنه لا يوجد سنة إحرام. أيوة. وقالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. أيوة. طيب وصلوا المكة. أيوة. طافوا طواف القدوم انتهوا. وإذا بهم يقول عم أنت لو عاوز تحج روح حج. الله يا أخواننا، ما ينفعش كلام. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وقد تعاقدت معكم أن أحملكم في مناسك الحج كلها وتعطيني مبلغ كذا. قال هو كده أو تاخذ مبلغ أقل. ما رضاش، أي لم يوافق، هم لم يوافقوا، فكلهم قطعوا الحج وعادوا إلى أماكنهم. هذا كلام قبيح. أي نعم. وكان ينبغي على وكان ينبغي أن يتموا الإيه الحج. أما وأنهم فعلوا ذلك يعملوا إيه؟ رقم واحد، هم آثمون. ليه؟ لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولم يفوا بالعقد المبرم بينهم وبين هذا صاحب السيارة. 2، ينبغي أن يعطوهم المبلغ لأن هذا حق له. طب 3، يتحللون بعمرة، يعني يطوفون ويسعون ويقصرون، وعليهم دم. أي نعم. ويحج في العام الذي بعده. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. هذه 6 مسائل قد ذكرت نفسي وحضراتكم بها في فقه الحج. وإن شاء الله لقاؤنا القادم يوم 2 بإذن الله تعالى في 6:45 في 6:45 مع المغرب إن شاء الله تعالى يكون حلقة أيضا عن الحج. فإذا كنت تسمع أنت دلوقتي الحلقة، أعلم أقاربك الذين سيحجون بإذن الله تعالى حتى يكونوا على بصيرة. بالنسبة لقناة الرحمة إخواننا، التردد الجديد تبع بتاعها، التردد الجديد عن نيلسات رأسي 11/8/23 رأسي 11/8/23 ومعامل الترميز 27/500. فاللي يسمع بارك الله فيك التردد الجديد عن نيلسات أرجو أن يتكرم مشكورا أن يبلغه للناس. ولو أنت كتبت في ورقة وطبعت لك 500 ورقة ووزعتهم بعد صلاة الجمعة كده بعد المسجد على الناس حتى يكونوا على بصيرة، جميل. ولو كتبته بخط كبير وضعته على جدار المسجد من بره، جميل، حتى يعني من دل على خير كان كفاعل، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة. وفي إخوة بيعملوا الحاجات دي على استيكرات جميلة ورقيقة وشيك وشكلها كده جميل ومحبب، فشكر الله لهم وبارك الله فيهم على هذه الجهود الطيبة، فإن ذلك باب من باب الدعوة إلى الله عز وجل. هذا، وشكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وشرفني الله بالاجتماع بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة، وشكر الله لإخواننا في عياش بالمحلة الكبرى غربية مصر على ما قدموه في الدورة العلمية المضغوطة العقدية الفقهية. ونشكر أخونا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، أخونا الشيخ أيمن موسى، ونشكر أخانا الشيخ محمد شمس، وسائر إخواننا أخونا وائل، وسائر إخواننا وأخونا الدكتور كامل، نشكرهم على ما قاموا به من جهد طيب، ونسأل الله أن يقبلني وإياهم بقبول حسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر المسائل في الشريعة فقهنا.